الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث الأول الذي صدره الإمام ابن رجب في أول كتابه، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا إن ذكر الشيخ هنا وكلامه إن شاء الله هو الصواب أن النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، هنبدأ من أول هنا. أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره. الكل وصل إلى طيب، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، يعني الإنسان عمل عمل، ما الذي تقصده بالعمل؟ وهل هو لله وحده لا شريك له، أم غيره، أم الله وغيره؟ وهذه هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي تتكرر ذكرها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، طارة بلفظ النية وطارة بلفظ الإرادة وطارة بلفظ المقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة له. وإنما فرق من فرق بين النية والإرادة، فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما، لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، اللي هو إيه؟ تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن الإيه؟ عن العادات. فمنهم من قال النية تختص بفعل النووي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، اللي هو ما المقصود من العمل، هل وجه الله أم غير وجه الله، أم وجه الله وأحد مع الله. يقول: فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اكتب عندك، نزلت في شأن بعض الصحابة في غزوة أحد لما ترك الرماة مكانه، نزلت في شأن الصحابة في غزوة أحد لما ترك بعض الرماة مكانه. من أول السطر قال ابن مسعود، ما كنت أن ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية، اللي هي إيه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكفى الخطاب هنا بإجماع أهل العلم للصحابة. طيب، وقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. طبعا كل ده هنا إيه؟ النية جاءت بمعنى الإرادة بالمعنى الثاني ولا الأول؟ الثاني، وهو إيه؟ ما المقصود من العمل. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا معنى النية. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدد فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه ولغيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونذكر بعضه. وكما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى. وروى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس على نياتهم ومن حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يبعث الناس على نياتهم، أخرجه ابن ماجه وسنده فيه ضعف. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما يبعث المقتتلون على النيات وعند مسلم من حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث فإن كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت القائلة أم سلمة يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هذا الذي دل عليه الحديث وهي أن العقوبة القدرية تتعدى لغير الذي فعل الذنب. احنا قلنا قبل ذلك فرق بين العقوبة القدرية وبين العقوبة الشرعية، وإن كان كلا العقوبتين بموجب مخالفة شرع الله، ولكن العقوبة القدرية تشمل الجميع كما قال هؤلاء القوم ذهبوا إلى البيت ولما كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. طيب أم سلمة يا رسول الله قالت فكيف بمن كان كارها؟ خلاص يخسف به معهم ثم يبعثون على نيتهم. فالعقوبة القدرية لا تترك أحد لما ينزلها رب البريه، أما العقوبة الشرعية فلا تتعدى الشخص الذي فعل. وفيه أيضا عن عائشة أي في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذا الحديث وقال فيه يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيته. وعند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. طبعا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يترك السعي على المعاش والأخذ بالأسباب، لا، لابد من السعي على المعاش لقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق طريق تغدو وتروح، يبقى لابد من الأخذ بالأسباب. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بالنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال أنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود والبر همة التقي ولو تعلقت جميع جوارحه ولو تعلقت جميع جوارحي بحب الدنيا ردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال ما علشت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وعن يوسف بن أصباط قال تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة؟ قال كما أنت حتى أنوي. قال ففكر هونية ثم قال امضي. وعن مطرف بن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته على إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. المراد من قول عبد الله بن المبارك رب عمل صغير أي من وجهة نظر العامل أو دلت عليه أدلة على أن هناك أعظم منه، يعني مثلا كالسنني وقيام الليل أو قيام الليل وجهاد في سبيل الله أو قيام الليل وطلب العلم الشرعي، دي كلها أعمال متفاضلة ولكن هنا بالنية تعظم الفعل. يعني كلما نوى الإنسان بهذه الأعمال القرب إلى الله وكلما تخلص من شوائب أو من أي شائبة للشرك كان العمل عند الله عز وجل كبيرا وعظيما بغض النظر عن نوعية العمل. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. وقال الفضيل بن عياض إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أصباط قال إثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله، خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. وروي فيه بإسناد منقطع عن عمر قال أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل والورع عما حرم الله عز وجل وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاث أحاديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. طب اكتب عندك المعلومات ديت. اما عن فعل المأمور، اما عن فعل المأمور فيؤتى به على قدر الاستطاعة. اما عن فعل المأمور فيؤتى به على قدر الاستطاعة، واما ترك المحظور فينتهي عنه مطلقا ولا يقرن بالاستطاعة. واما ترك المحظور فينهى عنه مطلقا ولا يأتيه مطلقا ولا يقترن بالاستطاعة. ولا يقترن بالاستطاعة. خليك معايا يا شيخ، خليك معايا الله يبارك فيك. ولا يقترن بالاستطاعة. احنا قلنا الفعل المأمور ماله؟ مقرون بالاستطاعة، يعني افعل، لا تستطيع خلاص رفع عنك. وطبعا ده هنا ضوابط لا تستطيع، ما وجه عدم الاستطاعة. احنا بنتكلم بقى على ايه؟ ترك المحظور اللي هو الفعل المحرم، ابتعد عنه. طيب لا أستطيع، ما كلامك باطل كاذب. يبقى أنا عندنا لما أقولك مثلا إيه، قم الليل أو صلي الصلاة وأنت قائم، لا تستطيع، سقط عنك. ولكن أقول لك امتنع عن الغيبة والنميمة، تقول لا تستطيع، لا كلام باطل. أدي معنى كلمة فعل المأمور مقترن بالاستطاعة، ترك المحظور لا يقترن بالاستطاعة بل ينتهي المؤمن عنه مطلقا. ودي معلومة مهمة. وممكن خد بالك، ممكن هذا الرجل الذي عجز عن ترك المحذور لعدم الاستطاعة ممكن يكون صادق أنه فعلا لا يستطيع لضعف همته وقلة عزيمته إلى غير ذلك، ولكن لا يعفى عنه الإثم بل يأثم، بعكس إيه؟ فعل إيه؟ المأمور، بعكس فعل المأمور. طيب هنا عندنا الشبهات، اكتب وضابطها. ما عجز المسلم عن معرفة وجه الحلال فيه ووجه الحرام. ما عجز المسلم عن معرفة وجه الحلال فيه ووجه الحرام. اكتب ايضا ولا يوجد في الدين أمر مشتبه على كل المسلمين. ولا يوجد في الدين أمر مشتبه على كل المسلمين، بل ما يشتبه على الغير لا يشتبه على الغير، بل ما يشتبه على الغير لا يشتبه على الغير. واضحة؟ يعني ممكن الشيء يكون مشتبه عندك أنت، عند أخونا مش مشتبه، رجل من أهل العلم وما أشكل عليه الأمر، يبقى الأمر مشتبه عند الأخ وعند الأخ مش مشتبه. عشان كده تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى القليل يعلمه. يبقى يوجد في شرع الله حكم مشتبه على الجميع، الكلام ده مش موجود. كما يقولون أهل العلم، هل يوجد في القرآن لفظة ليس لها معنى؟ مش موجود الكلام ده، هذا ليس بموجود. فالدين كمل. طيب يقول وإنما يتم ذلك بأمرين، أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله كما تضمنه حديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات. يبقى أنا عندي دلوقتي ميزانين اثنين أو مقياسين أقيس بهم أي عمل بيعمله الشخص، مقياس باطني إنما الأعمال بالنية، وده من اللي يحكم عليه كل واحد يحكم على نفسه. مقياس ظاهري من أحدث في أمننا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، وإحنا كنا دول الشرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. دائما يا إخوانا الله يبارك فيكم، الكلام اللي إحنا بنقرأه دلوقتي في الكتاب يعني أنا على يقين مش غالب الظن إنه حاضر عند الجميع، ولكن هذا ليس بمقصود. المقصود إن كل واحد فينا يبدأ يراجع على إخلاصه من جديد وينظر إلى مدى المتابعة التي يفعلها عند القيام بالعبادات. أنت فعلا بتحقق المتابعة في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات والزكاة والصيام، أنت فعلا بتخلص لله عز وجل. ده يقول المقصود من هذا العلم أن يسقط الإنسان العلوم على نفسه. يقول: وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصهم وأصوبهم. يعني إيه معنى أحسن عملا عند الفضيل؟ أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. اكتب عندك: ولكي يكون العمل على السنة لا بد أن يوافق الشريعة في ستة أمور. ولكي يكون العمل على السنة لا بد أن يوافق الشريعة في ستة أمور. طبعا الكلام ده كان أمليناه قبل ذلك وكتبناه، ولكن المسلك اللي احنا بسلكه إيه؟ كل معلومة تأتينا أو تأتي مناسبتها في أي كتاب تكتب ولا يضر، بحيث لما تيجي تقرأ أنت الكتاب أنت أو غيرك يبقى الأمور واضحة أمامه، ما يحتاج أن يرجع إلى إيه؟ إلى أصلها أو إلى ما أو إلى مكانها في موطن آخر. فتكرار المعلومات وكثرتها إياك أن يضيق صدرك منها، لا ده أحمد الله بحيث كلها ترسخ في ذهنك وتكون حاضرة. إذا أردتها ما تقعدش لا تفكر، طب لا، نريد أن تكون المعلومات إيه حاضرة. قلنا إيه يا شيخ أحمد؟
قلنا العمل على السنة لابد أن يوافق الشريعة
في ستة أمور. اكتب السبب. السبب: الجنس، المقدار، افتح قوس اللي هو الكم، اقفل القوس، الكيف، الزمان، المكان. عيتني. ولكي يكون العمل موافقا للسنة لا بد أن يوافق الشريعة في ستة أمور: السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك القدر اللي هو الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. طبعا المعنى واضح، يعني ايه معنى المكان؟ عبادات امر الشارع ان تفعل في أمكنة معينة، لا يحل للمسلم ان يخرجها عن مكانها المحدد الا باذن من مين؟ لو الشرع اذن خلاص. وهكذا في كل الأمور الستة، عبادات لها أزمنة معينة أمر الشارع بفعلها في زمن محدد، فلا يحل للمكلف أن يخرجها عن زمنها المحدد إلا بإذن من الشرع. واضح ببساطة خالص، من خلال الوقوف على هذه الأمور الستة يستدين لك بوضوح البدعة فين والسنة فين. يبقى إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بعمل معين، ماشي، عشان تعمل عمل معين لا بد أن تحتاج إلى زمن، لازم، لأن الزمن وعاء إيه؟ وعاء الأعمال. الزمن اللي احنا عايشين فيه اللي هو الساعات من 4 إلى 8 مثلا، ده وعاء الأعمال. احنا اللي عملناه كان في الوعاء ده، وعاء الزمن، واخد بالك؟ فإذا أمر الشارع بفعل عبادة معينة في زمن معين هو ده المشروع. طيب أمر الشارع أن نفعل العبادة ولكن لم يقيدها بزمن، قال لك زور المقابر خلاص، وخبرك لم يقيدها بزمن. فإذا قيدها الإنسان بزمن معين، انتبه، تعبدا. من علشان أزور القبور هي لازم يكون معايا زمن ولا لا؟ لازم. من هزورها فين بقى؟ هوقف الشمس والقمر واطلع ما عادش زمن؟ لا، لازم يكون في زمن. ولكن شتان بين من يختار زمن محدد تقربا إلى الله، وبين من يختار زمن لأنه لابد من الزمن. واضح ولا مش واضح هذه؟ عشان كده العلماء يفرقوا، علماء الأصول يقولوا فرق كبير بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا وبين ما فعله وفاقا. متعمدا يعني نزل صلى في المكان ده بعينه، مع أن الصلاة لم تكن حانت، فمكث حتى جاء وقت الصلاة ثم صلى فيه، يبقى ده مش وفاقا. وفرق بين يكون ماشي في مشوار ومسافر أذن للظهر فنزل وصل خلاص، ده اسمه إيه؟ وفاق. وده اسمه إيه؟ تعبدا. يبقى الشاهد عندي عبادات لها أزمنة معينة لا يحل للمسلم أن يخرجها عن زمنها المحدد إلا إذا أذن له الإيه؟ الشارع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خلاص موقوت، طالما دخلنا في الوقت وموقوت يبقى له بداية ونهاية. لما أخرجتها عن البداية والنهاية بدون إذن شرعي لا يحل لك، لا يحل. عشان تجد مثلا عندنا في الصلوات بنجمع بين الظهر والعصر، صحيح؟ لما لم نجمع بين الفجر والظهر؟ لا ندري. نجمع بين الظهر والعصر، طب لما لم نجمع بين العصر والمغرب؟ لا ندري. أنتوا واخدين بالكم يا أخوانا الأمور ده هي الأمثلة فيها واضحة، ولكن أريد منك أن تكون حاضرة لما يأتيك ضال مبتدع قبله يتكلم ويقول تقول له دعك مما تقول، أخبرني لما جمعنا بين الظهر والعصر ولم نجمع بين العصر والمغرب. يقول لك قصتها جت كده، ثم برضو دي جت كده، هذه مثل هذه تماما. يبقى العمل لكي يكون صوابا يلزمه يا أخوانا أن يوفق الشرع في إيه؟ في ستة أمور. عشان كده معلمنا شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه لما شرح لنا هذا الست مسائل كان كل مسألة يضع لها قاعدة، يضع لها قاعدة، وبالذات كان بيشدد في مسألة الصلاة: كل عبادة قيدها الشارع بزمن من أخرجها عن زمنها المحدد بغير عذر فهي مردودة عليه. وقال لما ننقل أحكام ما يعزش عليك يقول لك ازاي يعني نزل كلها صلاتها بطلة؟ قال لا، ولو اجتمع الثقلان على معصية الله أيعجزون الله؟ جهنم بتقول هل من مزيد. يبقى ما تنهزش في إطلاق الحكم خاصة إذا وجدت الكثرة الكثيرة على خلاف ما تقول، لأن موضوع البدع من أخطر ما يبتلى به المسلم بعد الشرك بالله. فعشان كده أرجو لذلك من جملة المسالك التي أرجو أن تسلكها وأنت تناقش المبتدع إن أذن لك الشرع، حاول جاهدا مستعينا بالله أن تظهر عنده التناقض. قل له أنت متناقض ليه؟ تعال شوف، خرج ريح من الدبر فتوضأت، وخرج ريح من الفم ما توضأت. مش ده ريح وده ريح؟ بس ده سمناه ريح فساء أو ضراط، وده سمناه جشاء، ولكن التفسير العلمي والشرعي هو ريح، ريح خرج من الجوف، منافذ الجوف إيه؟ معروف، فخرج الريح منه. لما توضأت من هذا ولم تتوضأ من هذا؟ واخد بالك أنت إزاي؟ يقول لك أصلها جت كده. أما إحنا نقول إيه من ساعة الصبح؟ ما إحنا نريد أن نقف عند هذا الحد. يبقى الشاهد يا مشايخ إن العبادة لكي تكون مشروعة وعلى الطريق القويم لابد أن توافق الشريعة في الأمور الستة: السبب والجنس والمقدار اللي هو الكم، والكيف والإيه والزمن والإيه والمكان. أرجو أن تحفظ الأمور الستة بذكر الأمثلة الكثيرة، لأن فعلا بذكر الأمور الستة والأمثلة لن يعترض عليك أحد البتة. تعترض عليه ليه؟ أنا بقول لك بنصلي الظهر بنركع الأول وبنسجد، طب لما لم نسجد ثم نركع؟ أصلا ما شق، من قال لك ما شق؟ طيب بلاش دي خالص، بنركع ركعة واحد ركوع واحد والسجود كم سجدة يا شيخ علاء؟ في الركعة الواحدة. طب ليه ما يسجد؟ طب بتسجد على طول، واخد بالك؟ ظن كما أنت دون الدخول بالعقليات في مثل هذه الأمور الثوابت. طيب واضح يا اخواننا الامور ديت؟ واضح يا شيخ؟ الله يرحمك، ارجو ان تستوعبوا هذه الاصول جيدا بحيث تكون صلب في دفاعك عن السنه يؤجرك المولى عز وجل. وان اشكل عليك امر او لم تحكم امرك نصيحه من اخيك خليك بعيد، لان ممكن يطعن الاسلام من قبلك بالثغر الذي انت عليه ولم تحكم امرك. واحنا كلنا اخواننا يعني مساكين، لأن إذا أوتي الإسلام من قبل أبنائه دي مصيبة، هنصلحها إزاي دي؟ هنصلحها إزاي؟ طب لو واحد كافر ملحد نصراني يهودي مشرك تكلم سهل، أخويا هي أفره قوله من ده واد نصراني خبيث بيتكلم في الدين، لا أمله يا كل ما يتكلم مبتدع، طب أنا أعمل في إيدي؟ واخد بالك؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. حذيفة قال إيه؟ صفهم لنا رضي الله عنه وأرضاه، لله ضره من صحابي. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا يعني من بني آدم، ولد سبعة ولد تسعة أهو ابن آدم، ويتكلمون بألسنتنا. قال أهل العلم لها تأويلان، بألسنتنا أي باللسان العربي، بألسنتنا أي بلغة الشريعة لهدم الشريعة، بلغة الشريعة لهدم الشريعة. الله يجزاكم بالخير، استعدوا فالوقت أفز. قبلك المبتدعة بدأوا يعني خلاص يريدوا أن ينفجروا ويتكلموا، من سيقف أمامهم ويعني ويرد كيدهم في نحورهم؟ أهل السنة. جعلني الله وإياك منهم. أحكم أمرك في العلم، الوقت اللي جاي واللي احنا فيه ما يحتاج إلا إتقان المادة العلمية سواء أم سواء، اتقن أمرك حتى لا يلبس عليك ولا تخدع. طيب يقول والصواب إذا كان على السنة. ها يبقى عرفنا متى يكون العمل على السنة، إذا وفق الشريعة في كام معايا يا شيخ أنت، واضح الأمور ديت. السبب ها والجنس والقدر والكيف والزمان والإيه والمكان. يبقى بناء على ذلك واحد إيه أن جاي في المسجد جاب بقى الشيوخ بحالها وعلق يفط على مرة العالم الفلاني العلاني جاي وجاي يعمل محاضرة وأي أسئلة وكذا. ليه يا عم الحاج عجبت الرجل ده؟ قال بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج ضل سعيك وخاب عملك، لأنك أتيت بالعبادة بسبب ها لم يأذن به الشارعون. خلاص خلاص، واخدين بالكم يا أخوانا المسائل دي مهمة، الله يجزاكم بالخير، أروع أن نتقنها ويعني تكون واضحة عندنا. يقول وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اكتب عندك أيضا ودل عليه قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهنا إسلام الوجه اللي هو الإخلاص، محسن في الاتباع، محسن في الاتباع. لذلك مرة عبد الله بن عمر جالس ومعه ناس يعني، فسمع رجل عطس ثم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فغضب ابن عمر وقال ما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أمرنا كده على السمع والطاعة، وما الذي يحول بينه وبين أن يأمرنا بهذا الأمر؟ بتشريع. ما قال رسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. طب والصلاة على النبي وحشة؟ ماذا اللي بيقوله المبتدع؟ تيجي تكلم واحد ما فيش ما تقرأش القرآن عن مات على موات، يقول له أهو بيحرم قراءة القرآن. ألا هذا هو مسلكهم وديدنهم. ومن أجل هذا أرجو ألا يفت هذا في عضدك وتترك التحذير من البدع والمبتدعة بحجة أن القوم لا يستوعبون. لا، ده نتكلم بس بإتقان وبرفق وبلين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. واضح يا مشايخ الأمور ديت؟ طيب. وقال بعض العارفين، طبعا مصطلح العارفين ده يعني ينبغي ألا نذكره. لما؟ لأنه المصطلح ده مرهون أو مقترن أو مرتبط بالصوفية، واخد بالك، ولكن يعني بعض أهل العلم بيقولوه، ولكن الصواب المنهى. وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات. إيه معنى الإرادات هنا؟ اللي هي الإخلاص، اللي هي النية بالمعنى الثاني. ما المقصود بالعمل؟ تفاضل. ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. مش معنى ذلك ان احنا نترك الصوم والصلاة كما يقول بعض اهل البدع، طالما ان انا قلبي ابيض وبحب النبي خلاص صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل ما يقوله احد. وإلا لو كان حبك صادقا لاتبعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النية، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وقد هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقصد بها. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر لله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. زي بالضبط يا إخوان تمام وكمال، واحد دخل يغتسل تبردا قبلك وتنظفا معي، واحد تاني دخل يغتسل من جنابه، الدش هو الدش والسخان هو السخان والماء هي الماء، ولكن هذا الذي تنظفا ومثلا وتبردا خرج ما فعل شيء. أما الذي دخل مع نية رفع الجنابة والتطهر للصلوات فهذا هو الذي يستفيد، مع أن العمل واحد. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل عذرا. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نوى من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب بهذا اللفظ أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة طارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا من كان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، قال: كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرة. اللي حصل إيه في الجزئية ديت؟ لما تمت صلح الحديبية وهي الفتح، وأصبح في إيه؟ في أمن وأمان. فكانت المرأة إذا أغضبها زوجها قالت: والله إن لم ترجع لأهاجرن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما خلاص الأمور بقى تسهل. فكانت المرأة ممكن تهاجر، فإذا ذهبت بنص التنذير إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. مقبلك؟ طب وعليه هل يجوز أن يمتحن المسلم المسلمة في الوقت الحاضر؟ الجواب لا يجوز. يعني فمثلا قابل الشيخ علي أقول له معتقدك إيه في ولي الأمر؟ قال لا. طب وليه الراجل مسلم مستقيم؟ إذا ظهر منه غير ذلك يبقى أتكلم معه. وأدمرك أخونا تبتيجي زي دي عند هذا الحد، وننشغل إن شاء الله بالأذكار حتى أذان المغرب، ونستكمل دروسنا إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الأول الذي صدره الإمام ابن رجب في أول كتابه، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا إن ذكر الشيخ هنا وكلامه إن شاء الله هو الصواب أن النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، هنبدأ من أول هنا. أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره. الكل وصل إلى طيب. أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، يعني الإنسان عمل عمل، ما الذي تقصده بالعمل؟ وهل هو لله وحده لا شريك له، أم غيره، أم الله وغيره؟ وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي تتكرر ذكرها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام طارة بلفظ النية، وطارة بلفظ الإرادة، وطارة بلفظ المقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة له. وإنما فرق من فرق بين النية والإرادة، فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما، لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، اللي هو إيه؟ تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن الإيه؟ عن العادات. فمنهم من قال النية تختص بفعل النووي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، اللي هو ما المقصود من العمل، هل وجه الله أم غير وجه الله، أم وجه الله وأحد مع الله. يقول: فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اكتب عندك: نزلت في شأن بعض الصحابة في غزوة أحد لما ترك الرماة مكانه. نزلت في شأن الصحابة في غزوة أحد لما ترك بعض الرماة مكانه. من أول السطر قال ابن مسعود، ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية، اللي هي إيه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكفى الخطاب هنا بإجماع أهل العلم للصحابة. طيب، وقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. طبعا كل ده هنا إيه؟ النية جاءت بمعنى الإرادة بالمعنى الثاني ولا الأول؟ الثاني، وهو إيه؟ ما المقصود من العمل. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا معنى النية. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغي به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدد فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه ولغيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونذكر بعضه. وكما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى. وروى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس على نياتهم، يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يبعث الناس على نياتهم، أخرجه ابن ماجه وسنده فيه ضعف. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما يبعث المقتتلون على النيات، إنما يبعث المقتتلون على النيات. وعند مسلم من حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإن كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت القائلة أم سلمة يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هذا الذي دل عليه الحديث، وهي أن العقوبة القدرية تتعدى لغير الذي فعل الذنب. احنا قلنا قبل ذلك فرق بين العقوبة القدرية وبين العقوبة الشرعية، وإن كان كلا العقوبتين بموجب مخالفة شرع الله، ولكن العقوبة القدرية تشمل الجميع، كما قال هؤلاء القوم ذهبوا إلى البيت ولما كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. طيب أم سلمة يا رسول الله قالت فكيف بمن كان كارها، خلاص يخسف به معهم ثم يبعثون على نيتهم. فالعقوبة القدرية لا تترك أحد لما ينزلها رب البرية، أما العقوبة الشرعية فلا تتعدى الشخص الذي فعل. وفيه أيضا عن عائشة أي في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذا الحديث، وقال فيه يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيته. وعند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. طبعا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يترك السعي على المعاش والأخذ بالأسباب، لا، لابد من السعي على المعاش لقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق تغدو وتروح، يبقى لابد من الأخذ بالأسباب. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بالنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، وعنه أنه قال أنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قد رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود والبر همة التقي ولو تعلقت جميع جوارحه ولو تعلقت جميع جوارحي بحب الدنيا ردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال ما علشت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وعن يوسف بن أصباط قال تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة؟ قال كما أنت حتى أنوي. قال ففكر هوني ثم قال امضي. وعن مطرف بن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته على إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. المراد من قول عبد الله بن المبارك رب عمل صغير أي من وجهة نظر العامل أو دلت عليه أدلة على أن هناك أعظم منه، يعني مثلا كالسنني وقيام الليل أو قيام الليل وجهاد في سبيل الله أو قيام الليل وطلب العلم الشرعي، دي كلها أعمال متفاضلة، ولكن هنا بالنية تعظم الفعل، يعني كلما نوى الإنسان بهذه الأعمال القرب إلى الله وكلما تخلص من شوائب أو من أي شائبة للشرك كان العمل عند الله عز وجل كبيرا وعظيما بغض النظر عن نوعية العمل. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أصباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله. خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. وروي فيه بإسناد منقطع عن عمر قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاث أحاديث: الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. طيب اكتب عندك معلومات ديت. أما عن فعل المأمور، أما عن فعل المأمور فيؤتى به على قدر الاستطاعة، أما عن فعل المأمور فيؤتى به على قدر الاستطاعة، وأما ترك المحظور فينتهي عنه مطلقا ولا يقرن بالاستطاعة. وأما ترك المحظور فينهى عنه مطلقا ولا يأتيه مطلقا ولا يقترن بالاستطاعة. ولا يقترن بالاستطاعة. خليك معايا يا شيخ، خليك معايا الله يبارك فيك. ولا يقترن بالاستطاعة. احنا قلنا الفعل المأمور ماله؟ مقرون بالاستطاعة، يعني افعل، لا تستطيع خلاص رفع عنك. وطبعا ده هنا ضوابط، لا تستطيع ما وجه عدم الاستطاعة. احنا بنتكلم بقى على ايه؟ ترك المحظور اللي هو الفعل المحرم، ابتعد عنه. طيب لا أستطيع، ما كلامك باطل كاذب. يبقى أنا عندنا لما أقولك مثلا إيه، قم الليل أو صلي الصلاة وأنت قائم، لا تستطيع، سقط عنك. ولكن أقول لك امتنع عن الغيبة والنميمة، تقول لا تستطيع، لا كلام باطل. أدي معنى كلمة فعل المأمور مقترن بالاستطاعة، ترك المحظور لا يقترن بالاستطاعة، بل ينتهي المؤمن عنه مطلقا. ودي معلومة مهمة. وممكن خد بالك، ممكن هذا الرجل الذي عجز عن ترك المحظور لعدم الاستطاعة ممكن يكون صادق انه فعلا لا يستطيع لضعف همته وقلة عزيمته الى غير ذلك، ولكن لا يعفى عنه الاثم بل يأثم، بعكس ايه؟ فعل الايه؟ المأمور، بعكس فعل المأمور. طيب هنا عندنا الشبهات، اكتب وضابطها. ما عجز المسلم عن معرفة وجه الحلال فيه ووجه الحرام، ما عجز المسلم عن معرفة وجه الحلال فيه ووجه الحرام. اكتب ايضا ولا يوجد في الدين أمر مشتبه على كل المسلمين. ولا يوجد في الدين أمر مشتبه على كل المسلمين، بل ما يشتبه على الغير لا يشتبه على الغير. بل ما يشتبه على الغير لا يشتبه على الغير. واضحة؟ يعني ممكن الشيء يكون مشتبه عندك أنت، عند أخونا مش مشتبه، رجل من أهل العلم وما أشكل عليه الأمر، يبقى الأمر مشتبه عند الأخ، وعند الأخ مش مشتبه. عشان كده تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى القليل يعلمه. يبقى يوجد في شرع الله حكم مشتبه على الجميع، الكلام ده مش موجود. كما يقولون أهل العلم: هل يوجد في القرآن لفظة ليس لها معنى؟ مش موجود الكلام ده، هذا ليس بموجود. فالدين كمل. طيب يقول: وإنما يتم ذلك بأمرين، أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، كما تضمنه حديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات. يبقى أنا عندي دلوقتي ميزانين اثنين أو مقياسين أقيس بهم أي عمل بيعمله الشخص، مقياس باطني إنما الأعمال بالنيات، وده من اللي يحكم عليه كل واحد يحكم على نفسه. مقياس ظاهري من أحدث في أمننا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، وإحنا قلنا دول الشرطين قبول العمل الإخلاص والمتابعة. دائما يا إخوانا الله يبارك فيكم، الكلام اللي إحنا بنقرأه دلوقتي في الكتاب يعني أنا على يقين مش غالب الظن إنه حاضر عند الجميع، ولكن هذا ليس بمقصود. المقصود إن كل واحد فينا يبدأ يراجع على إخلاصه من جديد، وينظر إلى مدى المتابعة التي يفعلها عند القيام بالعبادات. أنت فعلا بتحقق المتابعة في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات والزكاة والصيام؟ أنت فعلا بتخلص لله عز وجل؟ ده يقول المقصود من هذا العلم أن يسقط الإنسان العلوم على نفسه. يقول: وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصهم وأصوبهم. يعني إيه معنى أحسن عملا عند الفضيل؟ أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. اكتب عندك: ولكي يكون العمل على السنة لا بد أن يوافق الشريعة في ستة أمور. ولكي يكون العمل على السنة لا بد أن يوافق الشريعة في ستة أمور. طبعا الكلام ده إن كان أمليناه قبل ذلك وكتبناه، ولكن المسلك اللي احنا بسلمكم إيه؟ كل معلومة تأتينا أو تأتي مناسبتها في أي كتاب تكتب ولا يضر، بحيث لما تيجي تقرأ أنت الكتاب أنت أو غيرك يبقى الأمور واضحة أمامه، ما يحتاج أن يرجع إلى إيه؟ إلى أصلها أو إلى ما أو إلى مكانها في موطن آخر. فتكرار المعلومات وكثرتها إياك أن يضيق صدرك منها، لا ده أحمد الله بحيث كلها ترسخ في ذهنك وتكون حاضرة. إذا أردتها ما تقعدش بقى تفكر طب لا، نريد أن تكون المعلومات إيه حاضرة. قلنا إيه يا شيخ أحمد؟
قلنا العمل على السنة لابد أن يوافق الشريعة
في ستة أمور. اكتب السبب. السبب: الجنس، المقدار، افتح قوس اللي هو الكم، اقفل القوس، الكيف، الزمان، المكان. عيد تاني: ولكي يكون العمل موافقا للسنة لا بد أن يوافق الشريعة في ستة أمور: السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك القدر اللي هو الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. طبعا المعنى واضح، يعني ايه معنى المكان؟ عبادات امر الشارع ان تفعل في أمكنة معينة، لا يحل للمسلم ان يخرجها عن مكانها المحدد الا بإذن من مين؟ لو الشرع اذن خلاص. وهكذا في كل الأمور الستة، عبادات لها أزمنة معينة أمر الشارع بفعلها في زمن محدد، فلا يحل للمكلف أن يخرجها عن زمنها المحدد إلا بإذن من الشرع. واضح ببساطة خالص، من خلال الوقوف على هذه الأمور الستة يستدين لك بوضوح البدعة فين والسنة فين. يبقى إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بعمل معين، ماشي، عشان تعمل عمل معين لا بد أن تحتاج إلى زمن، لازم، لأن الزمن وعاء إيه؟ وعاء الأعمال. الزمن اللي احنا عايشين فيه اللي هو الساعات من 4 إلى 8 مثلا، ده وعاء الأعمال. احنا اللي عملناه كان في الوعاء ده، وعاء الزمن، واخد بالك؟ فإذا أمر الشارع بفعل عبادة معينة في زمن معين هو ده المشروع. طيب أمر الشارع أن نفعل العبادة ولكن لم يقيدها بزمن، قال لك زور المقابر خلاص، وخبرك لم يقيدها بزمن. فإذا قيدها الإنسان بزمن معين، انتبه، تعبدا. ما أنا علشان أزور القبور هيبقى لازم يكون معايا زمن ولا لأ؟ لازم. امال هزورها فين بقى؟ هوقف الشمس والقمر واطلع ما عادش ذب؟ لا، لازم يكون في ذب. ولكن شتان بين من يختار زمن محدد تقربا الى الله، وبين من يختار زمن لانه لابد من الزمن. واضحه ولا مش واضحه؟ هذه عشان كده العلماء يفرقوا، علماء الاصول يقولوا ايه، فرق كبير بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا وبين ما فعله وفاقا. متعمدا يعني نزل صلى في المكان ده بعينه مع ان الصلاه لم تكن حانت، فمكث حتى جاء وقت الصلاه ثم صلى فيه، يبقى ده مش وفاقا. وفرق بين يكون ماشي في مشوار ومسافر اذن للظهر فنزل وصل، خلاص ده اسمه ايه؟ وفاق. وده اسمه ايه؟ تعبدا. يبقى الشاهد عندي عبادات لها ازمنه معينه لا يحل للمسلم ان يخرجها عن زمنها المحدد الا اذا اذن له الايه؟ الشارع. قال تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خلاص موقوت، طالما دخلنا في الوقت وموقوت يبقى له بدايه ونهايه. لما اخرجتها عن البدايه والنهايه بدون اذن شرعي لا يحل لك، لا يحل. عشان تجد مثلا عندنا في الصلوات بنجمع بين الظهر والعصر، صحيح؟ لما لم نجمع بين الفجر والظهر؟ لا ندري. نجمع بين الظهر والعصر، طب لما لم نجمع بين العصر والمغرب؟ لا ندري. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا الامور ده هي الامثله فيها واضحه، ولكن اريد منك ان تكون حاضره لما ياتيك ضال مبتدع قبله يتكلم ويبشر، قل له دعك مما تقول، اخبرني لما جمعنا بين الظهر والعصر ولم نجمع بين العصر والمغربي. يقول لك اصلها جت كده، طب ما برضه دي جت كده، هذه مثل هذه تماما. يبقى العمل لكي يكون صوابا يلزمه يا اخواننا ان يوفق الشرع بايه؟ في سته امور. عشان كده العلامه الشيخ المبارك العثيمين رحمه الله عليه لما شرح لنا هذا الست مسائل كان كل مساله يضع لها قاعده، يضع لها قاعده، وبالذات كان بيشدد في مساله الصلاه: كل عباده قيدها الشارع بزمن من اخرجها عن زمنها المحدد بغير عذر فهي مردوده عليه. وقال لما نلقي الاحكام ما يعزش عليك، تقول لك ازاي يعني الناس دي كلها صلاتها باطله؟ قال لا، ولو اجتمع الثقلان على معصيه الله ايعجزون الله؟ جهنم بتقول هل من مزيد. يبقى ما تنهزش في اطلاق الحكم خاصه اذا وجدت الكثره الكثيره على خلاف ما تقول، لان موضوع البدع من اخطر ما يبتلى به المسلم بعد الشرك بالله. فعشان كده ارجو لذلك من جملة المسالك التي أرجو أن تسلكها وأنت تناقش المبتدع إن أذن لك الشرع، حاول جاهدا مستعينا بالله أن تظهر عنده التناقض. قل له أنت متناقض ليه؟ تعال شوف، خرج ريح من الدبر فتوضأت، وخرج ريح من الفم ما توضأت. مش ده ريح وده ريح؟ بس ده سمناه ريح فساء او ضراط، وده سمناه جشاء، ولكن التفسير العلمي والشرعي هو ريح، ريح خرج من الجوف، منافذ الجوف ايه؟ معروف، فخرج الريح منه. لما توضأت من هذا ولم تتوضأ من هذا؟ واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك اصلها جت كده. اما احنا نقول ايه من ساعه الصبح؟ ما احنا نريد ان نقف عند هذا الحد. يبقى الشاهد يا مشايخ إن العبادة لكي تكون مشروعة وعلى الطريق القويم لابد أن توافق الشريعة في الأمور الستة: السبب والجنس والمقدار اللي هو الكم، والكيف والإيه والزمن والإيه والمكان. أرجو أن تحفظ الأمور الستة بذكر الأمثلة الكثيرة، لأن فعلا بذكر الأمور الستة والأمثلة لن يعترض عليك أحد البتة. تعترض عليه ليه؟ أنا بقول لك بنصلي الظهر، بنركع الأول وبنسجد. طب لما لم نسجد ثم نركع؟ أصل فيها مشقة، من قال لك فيها مشقة؟ طيب بلاش دي خالص. بنركع ركعة واحد، ركوع واحد والسجود كم سجدة يا شيخ علاء؟ في الركعة الواحدة. طب لما؟ يسجد، طب بتسجد على طول. واخد بالك؟ ظن كما أنت دون الدخول بالعقليات في مثل هذه الأمور السواد. طيب. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ واضح يا شيخ؟ الله يبارك فيك. ارجو ان تستوعبوا هذه الاصول جيدا بحيث تكون صلب في دفاعك عن السنة يؤجرك المولى عز وجل. وإن أشكل عليك أمر أو لم تحكم أمرك نصيحة من أخيك خليك بعيد، لأن ممكن يطعن الإسلام من قبلك بالصغر الذي أنت عليه ولم تحكم أمرك. وإحنا كلنا أخواننا يعني مساكين، لأن إذا أوتي الإسلام من قبل أبنائه دي مصيبة. هنصلحها إزاي دي؟ هنصلحها إزاي؟ طب لو واحد كافر ملحد نصراني يهودي مشرك تكلم سهل، أخويا هي أفره قوله من ده دواد نصراني خبيث بيتكلم في الدين، لا أمله يكلم يتكلم مبتدع، طب هنعمل في إيدي وهبلك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. حذيفة قال إيه؟ صفهم لنا رضي الله عنه وأرضاه، لله ضره من صحابي، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا يعني من بني آدم، ولد سبعة ولد تسعة أهو ابن آدم، ويتكلمون بألسنتنا. قال أهل العلم لها تأويلان، بألسنتنا أي باللسان العربي، بألسنتنا أي بلغة الشريعة لهدم الشريعة، بلغة الشريعة لهدم الشريعة. الله يجزاكم بالخير، استعدوا فالوقت أفز. قبلك المبتدعة بدأوا يعني خلاص يريدوا أن ينفجروا ويتكلموا، من سيقف أمامهم ويعني ويرد كيدهم في نحورهم؟ أهل السنة. جعلني الله وإياك منهم. أحكم أمرك في العلم، الوقت اللي جاي واللي احنا فيه ما يحتاج إلا إتقان المادة العلمية سواء أم سواء، اتقن أمرك حتى لا يلبس عليك ولا تخدع. طيب يقول والصواب إذا كان على السنة، ها يبقى عرفنا متى يكون العمل على السنة إذا وفق الشريعة كام معايا يا شيخ أنت، واضح الأمور ديت. السبب ها والجنس والقدر والكيف والزمان والإيه والمكان. يبقى بناء على ذلك واحد إيه أن جاي في المسجد جاب بقى الشيخ بحالها وعلق يفط على برة العالم الفلان الإعلاني جاي وجاي يعمل محاضرة وأي أسئلة وكذا، ليه يا عم الحاج عجبت الرجل ده؟ قال بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج ضل سعيك وخاب عملك، لأنك أتيت بالعبادة بسبب ها لم يأذن به الشارعون. خلاص خلاص، واخدين بالكم يا أخوانا المسائل دي مهمة، الله يجزاكم بالخير، أرجو أن نتقنها ويعني تكون واضحة عندنا. يقول وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اكتب عندك أيضا ودل عليه قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فهنا إسلام الوجه اللي هو الإخلاص، محسن في الاتباع، محسن في الاتباع. لذلك مرة عبد الله بن عمر جالس ومعه نسيا فسمع رجل عطس ثم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فغضب ابن عمر وقال ما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أمرنا كده على السمع والطاعة، وما الذي يحول بينه وبين أن يأمرنا بهذا الأمر؟ لتشريع، ما قال رسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. طب هو الصلاة على النبي وحشة؟ ما ده اللي بيقوله المبتدع، تتكلم واحد ما فيش ما تقراش القرآن عن مات على موات، يقول اهو بيحرم قراءة القرآن. الا هذا هو مسلكهم وديدنهم، ومن اجل هذا ارجو الا يفت هذا في عضدك وتترك التحذير من البدع والمبتدعة بحجة ان القوم لا يستوعبون. لا، ده نتكلم بس باتقان وبرفق وبلين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. واضح يا مشيخ الأمور دي؟ طيب. وقال بعض العارفين، طبعا مصطلح العارفين ده يعني ينبغي ألا نذكرهم. لما؟ لأن المصطلح ده مرهون أو مقترن أو مرتبط بالصوفية، واخد بالك؟ ولكن يعني بعض أهل العلم بيقولوه، ولكن الصواب المنهي. وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات. إيه معنى الإرادات هنا؟ اللي هي الإيه؟ الإخلاص، اللي هي النية بالمعنى الثاني. ما المقصود بالعمل؟ تفاضل. ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. مش معنى ذلك إن إحنا نترك الصوم والصلاة كما يقول بعض أهل البدع، ولكن طالما إن أنا قلبي أبيض وبحب النبي خلاص صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل ما يقوله أحد. وإلا لو كان حبك صادقا لاتبعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقولهم صلى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النية، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقصد بها. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر لله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. زي بالضبط يا إخوان تمام وكمال، واحد دخل يغتسل تبردا قبلك وتنظفا معي، واحد تاني دخل يغتسل من جنابه، الدش هو الدش والسخان هو السخان والماء هي الماء، ولكن هذا الذي تنظفا ومثلا وتبردا خرج ما فعل شيء. أما الذي دخل مع نية رفع الجنابة والتطهر للصلوات فهذا هو الذي يستفيد، مع أن العمل واحد. وعن بعض السلف قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل عذرنا. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نوى من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب بهذا اللفظ، أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة طارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرتهم إلى ما هجر إليه يعني كائنا من كان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، قال ك كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض النسخ كتابه مختصرة. اللي حصل إيه في الجزية دي؟ لما تمت صلح الحديبية وهي الفتح، وأصبح في إيه؟ في أمن وأمان. فكانت المرأة إذا أغضبها زوجها قالت والله إن لم ترجع لأهاجرن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما خاصمه. فكانت المرأة ممكن تهاجر، فإذا ذهبت بنص التنذير إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وقبلك. طب وعليه هل يجوز أن يمتحن المسلم المسلمة في الوقت الحاضر؟ الجواب لا يجوز. يعني ينفع مثلا قابل الشيخ على أقول له معتقدك إيه في ولي الأمر؟ قال لا. طب وليه مراجل مسلم مستقيم؟ إذا ظهر منه غير ذلك يبقى أتكلم معه. وادي مرك أخونا تبتيجي زي دي. عند هذا الحد وننشغل إن شاء الله بالأذكار حتى أذان المغرب، ونستكمل دروسنا إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.